من سفر الخروج لموسى النبي بركاته على جميع النبيين. وكلم الرب موسى قائلا: وكلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منه: ذهب وفضة ونحاس وأسمى نجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معز وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت للمنارة، أطياب لدهن المسحة وللبخور العطر، وحجارة جزر وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لا أسكن في وسطهم، بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. فيصنعون تابوتا من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له 4 حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائمه 4، على جانبه 1 حلقتان، وعلى جانبه 2 حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كروبين من ذهب، صنعت خراطة تصنعها على طرفي الغطاء، فأصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك، ومن الغطاء تصنعون الكروبين على طرفه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجهاء الكروبين، وتغطي وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء بين الكروبين اللذين على التابوت الشهادة، كل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. والمجد لله دائما أبدا. هنقف عند الجزء ده لأن أنا حابب قبل ما نبتدي ندخل في تفاصيل خيمة الاجتماع ناخد فكرة مجملة عن الموضوع. أول حاجة مقدمة، ليه بندرس خيمة الاجتماع؟ حاجة قديمة ربنا ادها لموسى وقعد يوصف له فيها تفاصيل كتيرة من خامات وأبعاد ومقاييس، واحنا في العهد الجديد اللي عندنا الخيمة ولا عندنا حاجة، ايه اللي يخلينا نرجع وندرس بالتفاصيل حاجة مكتوبة في العهد القديم؟ في عدة أسباب. أول حاجة لأن الخيمة رمز للسيد المسيح الذي جاء وحل بيننا. في إنجيل معلمنا يوحنا الأصحاح الأول وعدد 14 بيقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. فعل حل أو في الإنجليزي dwelt، الأصل اليوناني بتاعها encompass أو tenting، يعني حط الخيمة بتاعته عسكر وسط شعبه. وكانت دي أول مرة منذ بدء الخليقة أن ربنا يقول لنا أن هو هيجي يسكن مع شعبه. قبل كده كان مع آدم في البرية أو في الجنة بيتمشى معاه، وكان مع أخنوخ بيقول أخنوخ صار مع الله، وكان مع إبراهيم كان بيظهر له في ظهورات كتيرة وكان بيجي وبيكلمه، لدرجة إن هم قالوا إن عن إبراهيم إن هو خليل الله أو صديق الله، إن هو كان بيتكلم معاه كتير، لكن ما فيش ولا مرة قال لنا إن هو الله جه سكن. فلما ربنا طلب من موسى إن هو يبني الخيمة دي قال له عشان آجي وأسكن وسط شعبي، فدي كانت أول إشارة لمجيء السيد إن هو يسكن وسطينا على الأرض، اللي هي دلوقتي رمز اللي احنا قريناه في إنجيل يوحنا، إن المسيح حل فينا وساكن فينا وأصبحنا احنا هياكل لله وروح لله. أيضا هنشوف واحنا بندرس في خيمة الاجتماع إن الخيمة شبه ظل السماويات، زي ما علمنا بولس الرسول بيحكي أو بيشرح لنا في رسالته للعبرانيين، واحنا عارفين إن رسالة بولس للعبرانيين هو كان كاتبها للناس من أصل يهودي، وكان بيشرح لهم طيب انتوا كان عندكم رموز كتير وطقوس كتير وعقائد كتير، وربنا كان حاطط لكم نواميس وحاجات كتير علشان تسلكوا فيها، لكن كل الحاجات دي كانت رمز ما اتكشفش وما عرفناش معناه غير بعد ما جه السيد المسيح وعرفنا معنى الرموز ديت ايه. ففي رسالة العبرانيين 8:5 بيقول لهم الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، بيتكلم عن الخيمة لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء على حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. برضو الشراح بيقولوا لنا أن رسالة العبرانيين موسى كتبها بولس كتبها للمسيحيين اللي من أصل يهودي، كمان إحنا بنعتبر طول ما إحنا عايشين على الأرض إحنا عبرانيين، لأن كلمة عبراني معناها عابر، فإحنا عابرين لغاية ما نوصل للفاينل ديستنيشن بتاعتنا اللي هي السماء، فإحنا برضو نعتبر عابرين، عايزين نعرف وإحنا في برية العالم دي إيه اللي إحنا محتاجين ناخده معانا ونتسند عليه لغاية ما نوصل لأرض الميعاد، أو دلوقتي مش أرض الميعاد، إحنا منتظرين إن إحنا نوصل للسماء نفسها. ثالث حاجة في أهمية دراسة خيمة الاجتماع إن هي رمز للكنيسة. برضو معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس بيقول الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله. لسه كنا بنقول دلوقتي إن احنا مسكن لله والروح القدس ساكن فينا. كمان نلاقي إن الوحي المقدس لما جه يكلمنا عن بداية الخليقة عن خلق العالم ذكرها في أصحاحين تقريبا. لما جه يتكلم عن الخيمة أفرد لها من سفر الخروج بس 16 أصحاح، وفي أسفار موسى حوالي 20 أصحاح، وفي أصحاحين في العهد الجديد في رسالة العبرانيين بيتكلموا عن الخيمة. فإذا كان الوحي المقدس أفرز 22 أصحاح ما بين العهد القديم والعهد الجديد عشان يتكلم على حاجة زي كده، بالتأكيد دي تبقى حاجة مهمة جدا. زي ما نيجي مثلا احنا واحنا بنكلم ولادنا لو هتقول له على حاجة سريعة هات كذا ولا اعمل كذا ولا ودي كذا بيبقى على الواقف على الطريق، لكن لما يبقى فيه موضوع مهم وفيه كلام كتير هيتقال تقول له تعالى حبيبي نقعد شوية عشان في موضوع عايز اكلمك فيه، يبقى فيه حاجة مهمة بنتكلم عن مستقبله، بنتكلم عن اختيارات في حياته، بنتكلم عن حاجة مهمة، فبيبقى الموضوع طويل. فهو هنا ربنا أفرز الوقت ده كله، لأن هنشوف من شرح الخيمة إن هو رمز لحاجة كبيرة، خطة الله لخلاص الإنسان. وزي ما كلنا عارفين إن تكلفة الخلقة كلفت الله إيه؟ الخلق في الأول كلفته إيه؟ كن فيكون، كلمة. لكن الفداء كانت تكلفته غالية جدا، إن هو يجي من السماء ويخلي نفسه وياخد صورة عبد ويعيش زينا على الأرض ويتصلب على الصليب ويسفك كل قطرة من دمه علشان يفدينا. فخطة الفداء ديت على رأي أحدهم قال إن فيه خط قرمز أحمر ممتد من تكوين واحد لغاية رؤية 22، يعني من أول الكتاب لآخره الكتاب المقدس كله بيشرح خطة الخلاص. وأحد الشراح كمان بيقول حاجة حلوة جدا، أي أصحاح في الكتاب المقدس تقراه وما تشوفش المسيح فيه أعرف أنك ما فهمتش الأصحاح. حاجة كمان وأخيرة، المثال بتاع الخيمة ده ربنا ما أوحاهوش لموسى، ده كان في الوقت ده رب المجد نفسه هو الاركيتكت الشيف انجينير المهندس الاعظم اللي جه وعمل البلو برنت بتاع المبنى كله، وخد ادم فوق الجبل، خد موسى فوق الجبل 40 يوم وقعد يوريله فيزيكال دي هتعملها كذا ودي مقاساتها كذا ودي خامتها كذا ودي تتنحت ما تتركبش من حتتين ودي تتسبك ودي تتخرط، وقعد يقول له في تفاصيل كتيره جدا. فاحنا مستلمين حاجه من ايد ربنا مباشره. الخيمه دي مش صنع انسان ومش تخطيط انسان ومش تصميم انسان، دي تصميم ربنا. عايزين نقسم الجزء بتاع سفر الخروج اللي فاضل اللي هو من اصحاح 25 لغايه 40، هنقسمه الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول من 25 ل 31 بيحكي لنا على الاجزاء المختلفه اللي شرحها ربنا لموسى ازاي يصنع الخيمه. وبعد كده نلاقيه وقف لمده ثلاث اصحاحات واتكلم على موضوع ثاني. موسى نزل من فوق الجبل ليه قدامه في مصيبه بكل المقاييس، قاعد 40 يوم بيستعد وواخد حاجه جميله جدا، لوحين مصنوعين ومكتوبين بايدين الله، ونزل للشعب لموا الذهبات اللي جابوهم من مصر وعملوا بيهم عجل. هذه آلهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. مصيبه صغيره، خيبه كبيره. بعد كل اللي عملوا معاها وشق البحر وعمل معاهم ده كله، جايبين عجل ذهب وهذه آلهتك يا اسرائيل. موسى اللي كان بيقال عنه ان هو كان حليم جدا اكثر من جميع اهل الارض، مسك اللوحين دول وراح خبطهم في الارض مدشدشه. وده جزء على فكره من الموضوع، احنا ما طلعناش بره الموضوع لان احنا بنقول ان الموضوع الخيمه بيتكلم عن ايه، خطه الله لخلاص الانسان. والانسان في جميع المراحل منذ بدء الخليقه لغايه النهايه أثبت فشله الزريع في أن هو يتمم خطة الله للخلاص أو أن هو ينجح بنفسه بدون الاعتماد على ربنا. فجه موسى راح ماسك اللوحين وكسرهم، ويا خسارة ويا ألف خسارة على حاجة زي كده. ده احنا لما بيبقى لو واحد منكم راح الأماكن اللي هي في المتاحف وكده يقول لك الورقة دي كان كتبها الملك معرفش مين من 150 سنة، أو عندنا في مصر الحاجات الفرعونية ده تمثال عمره 3000 سنة وده محطوط عليه بخط معرفش مين، وده تخيلوا دول مكتوبين بيدي الله نفسه وجينا كسرناهم. بس على فكرة هي مش دي أصعب حاجة ولا أخطر حاجة احنا عملناها، لأن في حاجة أخطر من كده حصلت، إن هو نفسه اتجسد ونزل علشان يفدينا وما قبلهوش، خدوه وطلعوه بره المحلة وقتلوه خارج المحلة مصلوبا على الصليب. فمن 32 ل 34 بيحكي لنا على الغلطة اللي وقعوا فيها ديت، وعبدوا العجل الذهبي، وايه اللي عملوا معاهم موسى، وبعد كده طلع تاني فوق الجبل علشان ياخد الوصايا من ربنا. هو بقى المرة دي عمل اللوحين وربنا كتب اصبعه على اللوحين دول. فمن 35 ل 40 بيحكي لنا بقى، احنا شفنا الديزاين في الاول من 25 ل 31، من 35 ل 40 التنفيذ بقى البناء بتاع الخيمه نفسها. برضو قبل ما ندخل في موضوع الخيمه، فيه هتقابلنا مواد كتيره، هتقابلنا ارقام كتيره، هتقابلنا تفاصيل كتيره جدا. على فكره الكتاب المقدس ما بيذكرش الحاجات ديت بطريقه عشوائية ولا بيوجع دماغنا حاجة. كل حاجة في الكتاب ليها معنى، ومبدأ أساسي لازم نأخذينه في دراسة الكتاب المقدس إن أي شيء بيذكره الوحي الإلهي لنا مكتوب في الكتاب عايز يعلمنا منه حاجة، والحاجة اللي بيصمت عنها الوحي بيبقى برضو قاصد إن احنا نمتنع عن إن احنا نحاول نخترع ونفكر فيها، هو مش عايزنا نعرف دي بقى. زي في رؤية يوحنا اللاهوتي حاجات قال له اكتب اللي انت بتشوفه وحاجات تانية، قال له ايه؟ اختم على اقوال هذه النبوة لان الوقت قريب. استنى، الحاجات دي مش وقتها، ما تعرفهاش، ما تكتبهاش دلوقتي. هنلاقي في الخيمة تفاصيل كتيرة جدا وابعاد والوان وانواع مختلفة من المعادن ومن القماش ومن السوائل ومن الحجارة، ومع ذلك يجي مثلا عند قطعة من القطع زي المرحاضة وما يقولناش اي ابعاد دي. ليه؟ هنعرف لما نيجي ندرس المرحاضة ان هو قصد ان هو يعملها ما يقولش ليها اي ابعاد، لانه عايز ما يديلهاش اي حدود. طيب، خلينا نبقى عمليين علشان تبقوا قادرين تتخيلوا الموضوع. سيبكم بقى من الكلام النظري، يا ريت تقربوا بقى علشان نشوف القيمة على الطبيعة. تعال، نقف مع بعض شوية، معلش ترتاح وتقف. عشان تبقوا متخيلين المنظر شكله ايه، وانا حاطط الخيمة بنفس الاتجاهات اللي ربنا قال لموسى انه يحطها، ان الباب ده كان ناحية الشرق وظهرها ناحية الغرب، فده نفس الاتجاه الحقيقي بتاع الخيمة. اول ما ندخل من باب الخيمة الخارجي بنلاقي فيه بوابة كبيرة عريضة وقصيرة، دي المدخل بتاع الخيمة. بعد ما ندخل من البوابة الرئيسية هنلاقي مذبح النحاس او مذبح المحرقة، وده كانت بتقدم عليها المحرقات وبيتولع نار ليلا ونهارا، النار ما كانتش بتنطفي 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع على مدار السنة، طول السنة الذبيحة موجودة والنار متقدة على مذبح النحاس. نخطي خطوة بعد مذبح النحاس نلاقي المرحاضة. المرحاضة ده بيبقى فيها مية، الكاهن قبل ما يدخل للقدس يغسل ايديه ويتطهر لان كل شيء يتطهر بالماء. المنطقة الخارجية دي كلها اسمها الدار الخارجية، ودي مسموح للشعب ان هو يدخل فيها، اي حد من الشعب، ويجيبوا التقديمات بتاعتهم على حسب انواعها ويقدموها للكاهن علشان يقدمها على المذبح المحرق. بعد كده الكهنة كان بيبقى ليهم بالقرعة بالدور، زي ما عرفنا في قصة يوحنا المعمدان لما ابو زكريا جات عليها القرعة عشان يعمل ايه؟ عشان يدخل يبخر، وهنشوفها يبخر فين. اول ما ندخل جوه نلاقي فيه ثلاث قطع جوه. اول قطعة اول ما ندخل على ايدنا اليمين دي اسمها مائدة خبز الوجوه. مائدة خبز الوجوه، ودي بيبقى محطوط عليها 12 رغيف، ولما نيجي لوقتها هنعرف عنها ايه. من الناحية لا مرة كل اسبوع يوم السبت تحط الأرغفة ومحدش ياكل منها غير الكهنة بس، تتحط قدام ربنا لمدة اسبوع وبعد كده هم مسموح بس للكهنة، ودي اللي الرب قال له لما قعدوا يتهموه على تلاميذه، ازاي تلاميذك بيعملوا كده بيقطفوا السنابل في السبت، قال لهم انتم مش عارفين داود لما جاعوا هو اللي معاه وما كانش قدامه غير خبز الوجوه الذي يحل اكله للكهنة، ان الله صنع السبت للانسان مش الانسان للسبت. يعني هنخش في تفاصيلها بعدين. على ايدنا الشمال واحنا داخلين على طول المنارة الذهبية، ودي مسبوكة من قطعة واحدة من الذهب. وبعد كده ندخل لجوه خالص هنلاقي مذبح من الذهب اسمه مذبح البخور، ده اللي دخل زكريا قدامه وكان عليه الوقت علشان يقدم البخور. في بوابة قبل القدس، والمنطقة دي أبعادها 20 × 10 × 10، وممنوع حد يدخل فيها غير الكهنة فقط، مش ممكن أي حد من الشعب يدخل فيها. بعد كده نلاقي نوع تاني من الستاير اسمه الحجاب. الحجاب ده بيفصل قدس القدس عن قدس الأقداس، وفي قدس الأقداس بنلاقي قطعتين، أو هي قطعة واحدة مكونة من جزئين لا ينفصلوا أبدا، اللي هي تابوت العهد والغطاء بتاع التابوت أو بيسموه كرسي الرحمة. التابوت والغطاء ده موجود في قدس الأقداس، ودي لا يسمح إلا لرئيس الكهنة فقط إن هو يدخل، ويدخل مرة واحدة في السنة علشان ويسموه يوم الكفارة العظيم. وده بنعمة ربنا، لو ربنا ادانا عمره عشنا، لما ندخل في دراسة سفر اللاويين هنلاقي في سفر اللاويين أصحاح 16 لو أنا فاكر كويس بيسميه يوم الكفارة العظيم، وبيشرح بالتفصيل، وموضوع رائع جدا إن احنا نفهم موضوع الكفارة العظيمة، لأن الكفارة ديت اللي بيتكلم عليها اللي بيقدمها جوه، ودي هنتكلم عليها بنعمة ربنا الأسبوع الجاي على جزء منها لما نشرح كرسي الرحمة أو غطاء التابوت. غطاء التابوت والغطاء بتاعه مصنوعين من ذهب نقي. فعندنا الدار الخارجية، قدس الأقداس، القدس، بره في قطعتين كبار، مذبح النحاس والمرحضة. نخش جوه نلاقي ثلاث قطع، مائدة خبز الوجوه، المنارة، مذبح الذهب أو مذبح البخور. ندخل في الآخر خالص نلاقي قطعتين اللي هي تابوت العهد والغطاء اللي هو كرسي الرحمة. أي سؤال قبل ما نكمل؟ علشان لو مات جوه يسحبوه، وكان يبقى لابس جلاجل في الهدوم بتاعته علشان وهو بيتحرك يبقى سامعين الصوت. لما نيجي ندخل على سفر العدد هندرس برضو ازاي الشعب كان بيعسكر حوالين الخيمة، ونلاقي ان الشعب موجودين في صورة ثلاثة من كل اتجاه، يعني لو بصينا للمنظر مدي شكل ايه؟ شكل صليب. واحنا بندرس في الخيمة هنلاقي حاجة غريبة شوية. وانا بفرجكم على الخيمة دلوقتي عملت ايه؟ اخدتها من برة لجوه حتة حتة، ترتيب شكله منطقي. لكن لما هنيجي نقرأ في سفر الخروج ونشرح ونقرأ الترتيب اللي شرحه ربنا لموسى في القطع هنلاقي حاجة مختلفة عن كده. طب ايه تفتكروا، ابتدى من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ لما ربنا شرح القطع لموسى ابتدى من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ مين موافق على من جوه لبره؟ أغلبية؟ طيب مين موافق من بره لجوه؟ ما نعرفش كويس. هو الحقيقة لا من جوه لبره ولا من بره لجوه. أنا ضحكت عليك شوية معلش. هو ابتدى بترتيب غريب شوية. ابتدى بأول قطعة التابوت وغطاء التابوت أو كرسي الرحمة. وبعد كده راح منتقل على حتة تانية اللي هي مائدة خبز الوجوه. بعد ما قادت خبز الوجوه شرح لنا المنارة. بعد المنارة راح طلع بره يشرح لنا مذبح النحاس. وبعد كده وقف من شرح القطع واتكلم عن الشقق الجميلة والأغطية. وأمسيت أقول لكم على فكرة على الأغطية في أربع أغطية، بس ده هيبقى موضوع قائم بذاته الأغطية. قعد يشرح لنا عن الكهنة ولبس الكهنة وتقديس الكهنة، واخد بالتفصيل في الموضوع ده. وبعد كده رجع يكمل في القطع، كلمنا عن مذبح البخور، وبعدين كلمنا عن المرحب. طب يعني تفتكروا ربنا اتلخبط كده وهو بيحط الترتيب ده؟ زي ما قلنا من خمس دقايق ان كل حاجه مكتوبه في الكتاب مكتوبه لهدف والأجل تعلمه. أصل هي الحكاية إيه؟ الخيمة دي بتشرح قصة الخلاص. إيه اللي حصل في قصة الخلاص؟ ربنا خلق آدم وحواء، غلطوا، فكان لازم رب حاول الإنسان بكل الطرق أن هو يقرب لربنا. فكروا في أفكار واخترعوا ديانات واخترعوا وقطعوا في نفسهم ويعبدوا في حجارة ويعبدوا في شمس ويعبدوا في قمر ويعملوا كل حاجة. حتى الإنسان اليهودي المتدين في أحد الأشخاص أعرفه راحت خدمت أكتر من سنة في إسرائيل، قالت لك في ناس اللي هم الإسرائيليين اللي بيسموهم الجويش أورثودوكس دول ما بيشتغلوش والدولة بتدفع لهم فلوس، وطول اليوم ما بيعملوش حاجة غير ان هم يكملوا الفرائض بتاعة موسى. في كم كبير جدا من الفرائض علشان يتمموه مش هيلاقوا وقت ان هم يشتغل، فدول الدولة حطهم تدفع لهم فلوس ان هم ما يعملوش حاجة غير ان هم يتمموا الشريعة. ففشل الانسان في ان هو يوصل لربنا. فاللي بيشرح لنا الخيمة بقى هنا، اقدس جزء في الخيمة واقدس قطعة زي ما هنعرف لو عندنا فرصة، قدس الاقداس التابوت جوه ده بيرمز للسيد المسيح نفسه. فالله جه وبعد كده بيكلمنا عن عمل الله مع الانسان، خبز الوجوه اشبعنا، وهنتكلم عن المنارة اللي ترمز للروح القدس للارشاد والتقويم. وبعد كده ما احنا برضو لسه مش هنقدر نقرب لبر الله بدون فداء، فبالفداء راح واخدنا بره علشان نشوف مذبح النحاس. خلاص طالما اتفدينا نقدر بقى ندخل ونقدم عباده على مذبح البخور بعد ما قلنا على كل التقديسات بتاعه الكهنه واللبس بتاعهم والتجهيزات بتاعتهم، ولازم يبقى من وقت للتاني على طول بنتطهر بالميه في المرحاض. دي فكره سريعه عن ترتيب القطع بالطريقه اللي شرحها ربنا لموسى. برضو علشان نقدر نبقى واضحين، يعني مش مهم ان احنا ندخل في تفاصيل الموضوع قد ما انا اديكم الخلفيه، بحيث ان احنا الكلام ده هيتعاد، بس انا عايزكم تاخدوا بانوراما، صوره كبيره للموضوع. في خامات كتير وفي معاني روحيه حلوه قوي في القطع اللي مشروحه في المذبح. خلينا ناخد الخمس جوانب الاول نبص فيها. الاول من الناحيه الروحيه، كل حاجه هنتكلم عليها من دلوقتي ثلاثيات ثلاثات. المستوى الاول اللي هو احنا زي ما قلنا في ثلاث اجزاء اساسيه، الدار الخارجيه، القدس، وقدس الاقداس، وهنقول على كل واحده ديت بترمز ليه. فالدار الخارجيه الجزء البرا الكبير قوي ده، في ده لجميع الشعب، وجواه في ايه؟ في قطعتين زي ما قلنا، مذبح النحاس والمرحاض. مذبح النحاس عليه طول النهار ايه؟ دم، والمرحاضة فيها ايه؟ مية. دم لايه؟ للتكفير، ومية للتطهير. يبقى اول حاجة في الجزء الخارجي لعامة الشعب قبل ما اقرب من نبينا، لازم يبقى فيه فداء ولازم يبقى فيه تطهير. عشان كده في طقس كنيستنا القبطية هتلاقي المعمودية فين؟ بره، او زمان كانت تبقى في صحن الكنيسة في اخر الكنيسة من ورا. قبل ما تخش الكنيسة لازم تمر على ايه؟ على المعمودية عشان تتعمد وتاخد الروح القدس قبل ما تدخل جوه الكنيسة. المستوى الثاني احنا بنتكلم سبريتشوال، فالمستوى الثاني اعلى روحيا ده للكهنة بس. المستوى الثاني ده جوه فيه ايه؟ عندي ثلاث اجزاء، مائدة خبز الوجوه. مائدة خبز الوجوه دي عليها ايه؟ عليها عيش. العيش بنعمل بيه ايه؟ بناكل. في مائدة خبز الوجوه ديت الغذاء اللي ربنا بيديه لنا، طبعا من المعنى الروحي الغذاء الروحي اللي ربنا بيديه لنا. بيبقى فيها المنارة، والمنارة دي فيها زيت، والزيت في الكتاب المقدس بيرمز للروح القدس، فنور وإرشاد. فالروح القدس هو اللي بينور جوانا وبيرشدنا. القطعة الأخيرة المذبح البخور، ودي خاصة بالعبادة. نخش على الجزء اللي بعد كده اللي هو قدس الأقداس، ده مسموح لرئيس الكهنة بس يدخل مرة واحدة، وفيه قطعة واحدة. أنا حبيت إن هنا أحطها إن هي قطعة واحدة اللي هي تابوت العهد على بعضه، ودي بيقول لموسى وأكلمك من هناك. فده كان مكان التقاء الله مع الشعب، فدي ترمز إلى الوجود في حضرة الله. فإحنا تدرجنا من فداء لعبادة وأكل وإرشاد لغاية الوجود في محضر الرب. الجانب الثاني نوعية الخامات اللي موجودة، برضو هندخل من بره لجوه. بره هنلاقي خشب ونحاس، الماتيريال المصنوعة منها الأجزاء اللي بره معمولة من خشب ونحاس. هنخش جوه هنبتدي نطلع الدرجة أعلى، الخامات اللي موجودة جوه القدس كلها مصنوعة من الذهب. أخش خطوة كمان ألاقي كل الأجزاء اللي موجودة في قدس الأقداس مصنوعة من ذهب نقي. كل ما بدخل لجوه برتقي روحيا، بيرتقي معايا بالخامات اللي هو بيشرحها لي. الجانب الثالث المداخل، زي ما احنا شفنا في ثلاث بوابات. حضرتكم شفتوا اخذتوا بالكم من المدخل البراني ده، واسع قوي وعريض، لان ده المدخل اللي بيدخل منه كل الشعب، لان الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. فالباب ده واسع بيرحب بالناس كلها، للعالم كله، للارض كله، هكذا احب الله العالم. فالباب الخارجيه دي وبيكلمنا ان هي مصنوعه من كلهم مصنوعين من نفس الخامات، بس تبص تلاقي الباب البراني يقول لك صنعه طراز. الباب اللي وراه اللي بيخشوا منه الكهنه بيشرح في الكتاب، بيقول صنعه حائك حاذق، واحد بقى ايه خياط بروفيشنال هيعملها. الحجاب بقى اللي هو اخر حاجه اللي بيخش منها رئيس الكهنه دي، بيقول صنعه حائك حاذق بكروبيم. لا ده انت كمان تزوقها بكروبيم، وهنفهم يعني ايه الكروبيم. الجانب الرابع الاضاءه. واضح من الشكل ده ان الجزء البراني ده ايه اللي بينوره؟ مكشوف شمس وقمر. فالجزء البراني ده الاضاءه فيه الشمس والقمر. بعد كده ندخل جوه قدس الاقداس، القدس كان فيه ايه؟ المناره. يبقى النور في القدس جاي من المناره. نخش جوه نلاقي ما فيش ولا لمبه ولا فيه مناره ولا في شمعه ولا في اي حاجه بتنور، لان الرب نفسه هو نورها. وده ياخد فكرنا على طول لايه اللي قال ما فيهاش شمس وقمر، لان الرب اورشليم السمائيه. الجزء الاخير من الجوانب اللي احنا هنتامل فيها في اجزاء الخيمه، ان هي احنا قلنا شبه السماويه، فكان الجزء البراني الدار الخارجيه دي السماء المحيطه بينا، الغلاف الجوي المحيط بينا، سماء الطيور، السماء اللي حوالينا. ندخل لجوه للقدس، نطلع درجه اعلى اليونيفرس، سماء الكواكب الكون. بعد كده نطلع درجه اعلى، دخلنا في القدس الاقداس في سماء السماوات اللي هي خطف اليها معلمنا بولس الرسول، وقال اعرف انسانا في الجسد ام خارج الجسد اخذ الى السماء الثالث. ده لا ده الاجزاء، يعني الجزء ده منور طبيعي بالشمس والقمر، الجزء ده منور بالمناره، الجزء ده نور ربنا بس. لان احنا كل ما بندخل بنتدرج في العلو، سواء خامات او روحيا او مش عارف. رديت على سؤالك؟ يعني زي ما معلمنا بولس في رساله العبرانيين بيقول شبه السماويات. فشبه السماويات ازاي؟ في سماء اولى وفي سماء ثانيه وفي سماء ثالثه، التدريج اللي هم الثلاث سماوات. الخامات، اول حاجه الذهب. الذهب رمز اللاهوت، ومن ناحيه ربنا بنتكلم عن السيد المسيح لاهوته ذهب نقي، وبالنسبه لنا احنا علاقه الله بينا فبيتكلم عن البر الالهي اللي علاقته بينا برضو ده ذهب نقي. الخامه الثانيه اللي موجوده في التابوت الفداء، والفداء ده الفضه، والفضه دي رمز الفداء. لما طلعوا من ارض مصر قال له كل ذكر ابن 20 سنه فصاعدا تفتديه ب20 شاقل من الفضه، وهنشوف المعنى ده واضح جدا لما ندرس اعمده المسكن والقواعد بتاعتها. هتلاقوا ان في تفاصيل دقيقه جدا 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 بتشرح خطه الخلاص بمنتهى الدقه والتفصيل، عشان كده ربنا افرز لها كل التفاصيل دي. الخامة الثالثة النحاس، رمز للكفارة ودينونة الله اللي وفيت على الصليب. وده يخدنا لمشهد السيد المسيح اللي ظهر فيه ليوحنا في سفر الرؤيا، رجلاه وقدماه محميتان كأنهما من نحاس نقي في أتون، لأن النحاس بيتحمل درجات حرارة عالية جدا، فبيتكلم على التكفير وعلى الدخول في آلام التكفير اللي دخل فيها سيدنا وربنا على الصليب. أنواع الأقمشة، في أسمنجوني، والأسمنجوني ده لون أزرق سماوي بيرمز إلى السماء. قريت في أحد الكتب إن في بعض اللغات الهندية كلمة أسمنجوني بتشير بالفعل في اللغة الهندية للسماء. وصادف ان انا لما كنت بقرا في الكتاب ده كان ليا صديق هندي شغال معاه، فسالته سكاي عندكم بالهندي ايه؟ فقال لي اسمان. ف يعني الكلام اللي بنقراه ده فعلا ليه اصول. بعد كده الاورجوان ده كان اللبس اللي بيلبسوه اباطره الرومان. الامبراطور كان بيلبس توب اورجوان، وده رمز للسيد المسيح كملك الملوك. وبعد كده اللون القرمز ده كانوا بيرمسوه ملوك الدول، وده يرمز للسيد المسيح كملك اسرائيلي. يبقى عندنا لونين وفيهم اختلاف، ملك الملوك وملك اسرائيل، لان كان ليه الخاصه بتاعته. في الخامات برضو في البوص، والبوص ده نوع من الكتان الابيض، وده اي حاجه بيضه بترمز للبر وللطهاره. وفي سفر الرؤيا بيقول البز اللي هو البوص هو تبررات القديسين، والكتان ده بيبقى من نوع ابيض جدا. وبيقال ان القدماء المصريين كانوا اكتر ناس برعوا في صناعه الكتان، في الغزل بتاع الكتان. على حسب معلوماتي المحدوده جدا في الغزل، ان افخر انواع الكتان دلوقتي مش عارف 250 ولا 300 غرزة في السنتي المربع ولا ايه، هم كانوا وصلوا ل 600 وحاجة. ده مدى دقة الكتان اللي كانوا بيعملوه. فده كانت الخامة اللي بترمز الى ناسوت السيد المسيح اللي هو بلا عيب. بعد كده ندخل على شعر المعز. شعر المعز ده لونه ابيض، وكان ده لبس الانبياء. وزي ما بنعرف سفر زكريا، ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يحزنون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش. وده يرمز للسيد المسيح كنبي. بعد كده ندخل على فكره دول نفس الطبقات اللي هنلاقيها في الاغطيه اللي على المذبح. بعد كده نخش على جلود كباش محمره. اول ما نشوف اللون الاحمر على طول نفتكر لون الدم ولون التقديس، ان هو اجتاز المعصرة وحده، اجتاز الصليب. وبعد كده في جلود تخص. التخص دي بعض المفسرين بيقولوا ان هي نوع من الحيوانات المائية اللي جلدها شكله مش حلو وسميك جدا، وكانوا بيصنعوا منه زمان احيانا الاحذية. قد يكون نوع من الدرافيل المائية او حاجة زي كده. وده رمز للسيد المسيح المتجسد. رمز للسيد المسيح المتجسد ان هو من الخارج لا جمال له ولا منظر فنشتهيه. كان على الصليب شكله ايه؟ عريان متجرح متبهدل، اللي يبص عليه من بره لا منظر له فنشتهيه. اي في سؤال؟ هنلاقيهم في الستاير الثلاثة، وهنلاقيهم في الأغطية بتاعة الخيمة. الغطاء الخارجي خالص ده هو جلود التخس، طبعا معمول بشكل جميل هنا. ما هياش الفروة الحلوة دي، لا دي كانت جلد شكله قبيح جدا. علشان كده الخيمة دي بترمز للسيد المسيح. انا مش عايز اخش في التفاصيل دي دلوقتي. من بره اقل الخامات جمالا، الشكل من بره مش حلو، مع ان من جوه هنلاقي البوص والاسمنجوني ورسمة بكروب كانت من حاجة زي الحرير، وكانت فيها رسمة حلوة، وكانت من أفخم الخامات. فما بيشوفش الحاجة الحلوة دي إلا اللي بيدخل لجوه، اللي بيدخل للعمق. بالأغطية. القدس وقدس الأقداس. اللي قبله المعادن. المعادن ما احنا اتكلمنا فيه. المعادن بتدرج من بره. ما احنا قلنا دوت نحاس، اللي بره نحاس وخشب، اللي في القدس ذهب، اللي جوه ذهب نقي. وكل الحاجات دي ما تخافوش، انا يعني بدي فكره سريعه، وكل قطعه هتبقى موضوع مستقل بذاته، فهنوفيها حقها. انا بجري بس علشان ايه؟ مش عايز المره الثانيه اقعد في الحاجات اللي هي العامه، نخش في التفاصيل. في عندنا زيت. الزيت طبعا معروف ان هو رمز للروح القدس. اما انتم فالمسحه التي اخذتموها منه ثابتة فيكم، فهو رمز للروح القدس ورمز للمسحة في العهد القديم، مسحة الأنبياء والكهنة كانوا بيمسحوا بزيت، في الأطياب إن هي رائحة المسيح الزكية للعالم، في بعد كده الحجارة الجاز أو حجارة الترصيع دي هنلاقيها على الصدرة اللي بيلبسها الكاهن، ودي بترمز على قد إيه غلاوتنا على قلب ربنا إن هو خلى الكاهن يلبس صدرة. إحنا هننط دلوقتي لسياب الكاهن حطت 12 حجر كريم على صدره وهو داخل وهو طالع وهو بيصلي، يعني إحنا موجودين قدام ربنا في كل وقت وإحنا على قلبه وهو بيحبنا وفرحان بينا. وفي القدس اللي هو رمز إلى مسكن الله وسط شعبه، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسط. هناخد من الأرقام بس رقم 3 لأنه من الأرقام المهمة جدا. في 3 بيكلمنا على الله الآب والسيد المسيح الابن والروح القدس. الله ملأ محضره الأقداس. المسيح لما هندرس التابوت هنعرف إن التابوت بيرمز للسيد المسيح نفسه، وغطاء التابوت يرمز لعمل السيد المسيح. احنا معلش مش هنقدر ندخل في التابوت النهارده لان الوقت سحب مننا، بس بنعمه ربنا الاسبوع الجاي. الروح القدس، المناره الذهبيه، وزيت المسح. زي ما قلنا في 3 اجزاء للخيمه، الدار الخارجيه الجزء الكبير اللي من بره، بعد كده القدس، وبعد كده قدس الاقداس. في 3 معادن، ذهب وفضه ونحاس، وقلنا معانيهم بس قايلينها. في 3 سوائل، الدم والماء والزيت، ولو تحبوا تقروا عنها في رساله يوحنا للرسول الاولى اصحاح 5 عدد 8، لان الذين يشهدون في السماء هم 3، وبعد كده بيتكلم عن الدم والماء والروح. 3 اشياء في القدس، مناره خبز الوجوه ومائده خبز الوجوه والمناره ومذبح البخور. قلنا مائده خبز الوجوه الشبع الروحي، المناره ارشاد الروح القدس، المذبح البخور العباده اللي بالصلاه اللي احنا بنقدمه قدام ربنا. في الدار الخارجيه، في باب الدار المسيح قال انا هو الباب، لا يقدر احد ان يدخل الا بي. مذبح النحاس اللي بتدينا الذبيحه الكفاريه والمرحاضه النحاسيه، الماء للتطهير. عندنا 3 مداخل زي ما قلنا as we go، الماتيريال بتعلى والباب بيبقى اصغر. الكل مدعوين لكن قليلون الذين يدخلون. مدخل اللي بره، الخطاه، العالم كله، بعد كده الكهنه، بعد كده رئيس الكهنه. طبعا يسوها على ارتفاع مستوياتنا الروحيه as we go مع ربنا. 3 الوان للستاير، تكلمنا عن اسمنجوني اللون السماوي رمز للمسيح، ارجوان اللون الامبراطوري ملك الملوك، القرمز الملوكي المسيح ملك اسرائيل. 3 انواع من الذبائح، ودي هندرسها بالتفصيل بس مش دلوقتي. في سفر اللاويين بنعمه ربنا لما نتكلم عن الذبائح هنلاقي الماشيه والغنم والطيور. هنلاقي 3 ابناء للاوي، احنا كان فيه ولاد لاوي دول كانت زي الشمامسه دلوقتي، كانوا متقسمين لـ3 فرق وكل فرقه كانت مختصه بحاجه. بنو مراري دول مسؤولين ان هم يشيلوا الحاجات اللي هي الميتال والاعمده والقواعد والحاجات اللي هي السوليد. بنو جرشون دول كانوا بيحملوا كل الاقمشه، الحاجات الستاير والحجاب والحاجات القماش كلها. وبنو القهات دول مكرسين ومخصصين لحمل الآلهه المقدسه، المذابح والمناره والى اخره. 7 قطع اللي اتكلمنا عليهم. 3 طبقات للامه، عامه الشعب، الكهنه واللاويين. احنا دلوقتي الساعه 8:30 الا 5. انا مش هبتدي في تابوت العهد النهارده، بس هنسيب فرصه لو عندكم اي اسئله في اي حاجه في اللي قلناه. عندكم اسئله، عندكم استفسارات، عندكم اقتراحات، حاجه تحبوا نعملها؟ يا اما الموضوع واضح قوي يا اما في الهوا خالص. اتفضل يا جورج. ده الاتجاه المظبوط بتاعها. الباب آدم طلع، لسه المسيح ما جاش، طلع من الشرق. محفوظة حالة. أنا نفسي نعمل حاجة، ده اجتماع درس كتاب، نجيب الكتاب المقدس بتاعنا من البيت، لو معاك ستيكي نوتس أو أي ورق صغير، هات قلم، هات هايلايترز، ما تخافش ان انت تخطط في الكتاب بتاعك، لان دي كلها هتبقى حاجات حلوه ليك. انا كنت سمعت قصه، ما اعرفش مدى صدقها، ان ابونا بشوي كامل راح مره في مكتبه في اسكندريه، طلب من الراجل ان هو يشله الكعب بتاع الكتاب المقدس بتاعه، يفكه خالص، يخليه ورق ويجلده له من اول وجديد، ويحط بين كل ورقه وورقه ورقه بيضه، فجلد الكتاب كله، فان هو حط ورقه بيضة بين كل ورقه والتانية علشان يكتب فيها الملاحظات والنوتس بتاعته. فمعرفش، انا بحس ان الحاجه اللي الواحد بيكتبها بايده بيبقى ليها معنى. فهاتوا كتبكم معاكم، هاتوا كتبكم معاكم، خدوا ملاحظات، اكتبوا، لو انتوا في حاجات معينه عايزيني بعد كده الخصها وابعثها لكم واحطها على الجروب في الفيسبوك. كلكم على الجروب في فيسبوك؟ في جروب اسمه بايبل ستادي بتاع سانت ميري. شوفوا اي وسيله تواصل اسهل بالنسبه لكم تحبوها، عن طريق تليفونات، عن طريق ايميلات، عن طريق فيسبوك، عن طريق تويتر، عن طريق واتساب، فايبر، واتوفر. شوفوا، فكروا ايه الطريقه اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيها مع بعض. ممكن بعد ما نروح افتكر حاجه انا كنت ناسيها، او انتوا حد يفتكر سؤال. انا يعني برحب بأي أسئلة منكم، ابعثوا لنا الأسئلة. وفي حاجة كمان أنا حابب أعملها في الاجتماع، نعمل حاجة اسمها باركينج لوت. باركينج لوت يعني إيه؟ هيبقى في أسئلة، مش شرط إن أنا أعرف إجابة كل الأسئلة، لو حد من الآباء باركنا وكان موجود معانا ممكن يجاوب لنا الأسئلة، لو أنا ما أعرفش السؤال أنا ما بحبش أفتي، هاخد نوتس ونيجي الأسبوع الجاي نرد عليكم فيه. او لو السؤال اختلفنا في الاجابه بتاعته او طول قوي برضو ممكن نحطه على جنب وناخده في مره ثانيه، او لو حد في حاجه شغله تفكيره، احنا يعني حابب ان احنا نبقى بنتكلم مع بعض، احنا كلنا اخوات وبنفكر سوا، ممكن يكون في سؤال مش ريليتد للموضوع بس شغل تفكير واحد مننا، مش هنقدر نقطع الموضوع لكن هنديله اهميه، فاحنا برضو هنكتبه على جنب ونحاول نادرس كل أسئلتكم مقترحة. نعم؟ لو أنت حاسة إن هو ليه فايدة قولي للناس اللي بجوش الاجتماع كان كويس، قولي اللي حواليك بس. يبقى لازم كلنا نصلي ونبتدي نقول للناس ونعرفهم. الميعاد من 7 لـ8:15، 8:30 في اجتماع الشباب هنا، بس من خبرتي مع الشباب الاجتماع ما بيبتديش قبل 9:30، فعشان كده انا ما كنتش مشدود قوي ان انا اخلص 8:15. شباب جامعه، انا طبعا حابب جدا ان انا التزم معاكم بالمواعيد، مش بحب اطول، يعني احنا النهارده 8:30 متهيألي كده معقول، مش كتير. نعم؟ احنا خلصنا. في اي اسئله؟ موضوع القيمه احنا معلش ده كان اوفر فيو كبير بس عشان تقدروا تتخيلوا لما ندخل للعمق. طب قومي سمعيها بقى طالما انت. طيب. هنراجع الاسبوع الجاي في اسئله؟ ما انتوا المره دي ما سالتونيش، يبقى انا المره الجايه هسالكم.